الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واهتدى بهديه واقتفى اثره الى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة في الله مع اللقاء الثاني من لقاءات تفسيرنا لسورة مريم وتعرفنا في اللقاء الماضي على قواعد الدين عند النصارى هذه القواعد الخمس التي ذكرها لنا الفقيه الأسباني الذي أسلم انسل فرنيدا وهي التثليث والتغطيط واتحاد الاقنوم والايمان بالقربان والاعتراف والاقرار بجميع الذنوب للقسيس وشرحناها بالتفصيل في اللقاء الماضي بقي لنا في المقدمة قبل ان ندخل على تفسير السورة ان نتعرف على قصة الصليب وان نتعرف ما الذي على الأدلة التي استدل بها النصارى على ألوهية المسيح والعياذ بالله ما هي قصة الصليب وما هي علاقة الصليب بدين عيسى وما هي علاقة الصليب بعيسى عليه السلام وما الذي جعل النصارى تستدل على أن المسيح إله أو ابن للإله والعياذ بالله كما قالت طوائف النصارى الملكية واليعقوبية والنصطورية والمريمانية ما الذي جعلهم يستدلون على ألوهية المسيح والعياذ بالله قصة الصليب أيها الأحباب نقولها للنصارى المنصفين لمن أراد أن يضل إلى الحق أو أن يبحث عنه ونقولها ايضا للمسلمين ليتعرفوا الحق من الباطل وليسجدوا لله شكرا انهم من الموحدين لله جل وعلا ومن المنتسبين لدين محمد صلى الله عليه وسلم قصة الصليب كما ذكرها الامام ابن القيم في كتابه القيم اغاثة اللهفان وكتابه الاخر هداية الحيارة في الرد على أجوبة اليهود والنصارى يقول رحمه الله لأن النصارى يزعمون أنه لما صلب المسيح والعياذ بالله وقتل ودفن وصار حيا بعد ثلاثة أيام من دفنه ورجع الى السماء ليجلس عن يمين ابيه. كان تلاميذ المسيح الاوفياء يذهبون الى موضع الصلب والى موضع القبر فيصلون عنده ويبكون عنده. فلما رأت اليهود ذلك علمت انه سيكون لموضع الصلب ولموضع القبر شأن عظيم. علمت اليهود انه سيكون لموضع الصلب والقبر شأن عظيما. فاراد اليهود ان يلغوا اثر هذا الصلب واثر هذا القبر. فجاءوا على موضع القبر الذي دفن فيه عيسى بزعمهم ووضعوا عليه التراب والقاذورات والنجاسات حتى يزيلوا له كل اثر. الى ان جاء عهد الملك قسطنطين وجاءت امه النصرانية وطلبت منه الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح. فاخذ يبحث الملك ويفتش فدلوه على موضع القبر الذي دفن فيه المسيح وصيره اليهود مزبلة عظيمة للتراب والنجاسات. فذهبوا اليه وازالوا عنه التراب والنجاسات وطهروا المكان حتى وصلوا الى القبر الذي دفن فيه عيسى بزعمهم واخرجوا من القبر بعدما فتحوه ثلاثة من الصلبان الخشبية. فقالت ام الملك كيف نتعرف على الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح؟ فنظرت فوجدت رجلا شديد المرض يقف الى جوارها عجز الطب عن ابرائه ودوائه. فجاءت فوضعت الصليب الاول عليه فلم يشفى. فوضعت الصليب الثاني عليه فلم يشفى. فوضعت الصليب الثالث عليه فشفي الرجل في الحال وقام وكأنما نشط العقال. فقالت اذن هذا الصليب هو الصليب الذي صلب عليه السيد الاله المسيح. فلفته في غلاف قيم من الذهب وارسلت به الى ولدها الملك قسطنطين فسجدوا له من يومها من دون الله جل وعلا. اتبرون كم كانت المدة بين ميلاد المسيح وبين ظهور اول صليب سجد له النصارى وعبده النصارى من دون الله؟ بل اذا اراد الواحد منهم ان يحلف صادقا حلف بهذا الصليب، وان اراد ان يحلف كاذبا حلف بالله جل وعلا. اتبرون كم كانت المدة بين ميلاد المسيح وبين ظهور اول صليب للنصارى؟ كانت المدة كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله 398 سنة. 328 سنة بين ظهور اول صليب عبده النصارى وبين ميلاد المسيح عليه السلام. ومن يومها خدف الصليب ومجد الصليب ومجد الصليب وعظم الصليب، بل وسجد للصليب من دون الله جل وعلا. واني اسأل النصارى الذين يريدون ان يصلوا الى الحق والحقيقة، واقول انظروا وتفكروا معي الى هذه الاكذوبة الباطلة. اي صليب خشبي هذا الذي يبقى تحت التراب طيلة هذه السنوات ولا ينخر ولا يبلى؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هذا الصليب الذي شفى المريض في الحال، ألم يكن من الأولى والأشرف أن يحيي الإله الذي صلب عليه؟ السؤال الثالث، هذا الصليب الذي تعظمونه وتقدسونه، كم كان بينه وبين ميلاد المسيح؟ وما علاقة هذا الصليب بدين المسيح عليه السلام؟ السؤال الرابع، أخبرونا أيها النصارى، السؤال الرابع، حينما صلب الاله كما تزعمون ووضع على خشبة الصلب وسمرت يداه بالمسامير كما تقولون انتم في منازلكم، نسألكم من كان الممسك للسماوات والارض حينما صلب الاله؟ اين كان فاطرها وخالقها التي تقولون عنه يا من بيده قد اتقنت العوالم؟ هذا المسيح الذي تقولون بانه قد اتقن العوالم بيديه وانه هو الاله، اين كان اله السماوات والارض
حينما صلب هذا الاله على خشبة الصليب، من كان الممسك للسماوات والارض؟ ام ستقولون بانه قد ولى اله غيره ليمسك السماوات والارض وهو على خشبة الصليب؟ اسئلة لا بد ان نتفكر فيها، ولا بد ان نقف عندها لنتعرف على الحق من الباطل. ثم ما الذي جعلكم تستدلون على ألوهية هذا المسيح؟ إن قلتم بأن الذي صلب كان الناسوت دون اللاهوت، أي كان البدن وحده دون اللاهوت، أي دون صفة الألوهية، لأنهم يقولون بأن عيسى ناسوت من جوهر أمه ولاهوت من جوهر أبيه، أي لاهوت أي به صفة الألوهية لأبيه وبه صفة الإنسانية لأمه. فإن قلتم بأن الذي صلب كان الناسوت دون اللاهوت، فإنكم تقرون بذلك أن اللاهوت قد فارق الناسوت، وأن الذي صلب جسد عادي وليس بإله قط. وإن قلتم بأن الذي صلب اللاهوت والناسوت في آل واحد، فإنكم بذلك تقرون بأن الإله الذي تزعمون قد صلب وقد قتل وقد عجز على أن يدفع عن نفسه القتل والموت، فهل يصير بذلك إلها؟ فعباد المسيح لنا سؤاله، نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ إله يقتل ولا يدفع عن نفسه القتل والأذى؟ أعباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن اسم النصارى، تعالى الله عن اسم النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فما الذي جعلكم تستدلون بالرغم من كل ذلك على ألوهية المسيح؟ يقولون استدللنا على ألوهية المسيح لأنه لم يكن بشرا عاديا ككل البشر، ولو كان المسيح بشرا عاديا لولد المسيح كما يولد البشر من أب ومن أم. ونحن نقول بأنكم إن استدللتم بهذا على ألوهية المسيح فاستدلالكم هذا استدلال باطل عقلا وشرعا. لماذا؟ لأنكم إن استدللتم على ألوهية المسيح لأنه لا أب له، فإننا نقول لكم إن آدم إله لعيسى. إن كان عيسى قد صار إلها لأنه لا أب له وجاء من أم فقط، فإن آدم إله لعيسى لأن آدم لا أب له ولا أم له، هذا أبلغ. وبالرغم من ذلك فهو أبطل الباطل، لأن آدم ما ادعى وما زعم أنه إله من دون الله جل وعلا. أو هل صار آدم حينما خلقه الله من غير أب ومن غير أم، هل صار آدم بذلك إلها؟ أبدا. وإن استدللتم على ألوهية المسيح لأنه أحيا الموتى ولا يحيي الموتى إلا إله، نقول لكم بأن هذا الاستدلال أيضا استدلال باطل، لأن الذي أحيا له الموتى إنما هو الله جل وعلا. بل وبالرغم من ذلك ليس عيسى هو أول من أحيا الله له الموتى، لأن موسى أحيا 70 رجلا من بني إسرائيل، أحياهم بعدما أماتهم الله جل وعلا، فموسى أحيا الله له الموتى. وقصة الرجل الذي في سورة البقرة أحياه الله جل وعلا لموسى أيضا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي فاختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أحيا الله جل وعلا الموتى لموسى عليه السلام، بل وأحيا الله الموتى لخليله إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أحياه الله جل وعلا يا إبراهيم أربعة من الطير وهذا أبلغ خذ أربعة من الطير فصرهن إليك أي تعرف عليهم. ذبحها إبراهيم الخليل وقطعها وخلط العظم بالريش باللحم حتى قال ابن كثير عليه رحمة الله أنه احتفظ برؤوسها معه احتفظ برؤوس هذا الطير بين يديه ووضع على كل جبل كوما من العظم واللحم والريش المختلط. ووقف إبراهيم ونادى على هذه الطيور وفي يده رأس كل طير على عدة فلما نادى عليها الخليل أحياها الله جل وعلا له وأمرها الله جل وعلا أن تأتي الخليل لم يقل طيرا وإنما قال سعيا لأنه لو قال طيرا لجاءت تطير إليه في السماء بين طيور السماء والتبس عليه الأمر فلم يعلم طيوره التي علمها وإنما قال تأتينك سعيا أي تمشي حتى تراها وتتحقق وتتأكد منها. وجاءته الطيور حتى قال ابن كثير عليه رحمة الله إذا جاءه طائر وقدم له إبراهيم رأسا غير رأسه امتنع الطائر عن ذلك. الله أكبر لا إله إلا الله. وقدم إبراهيم الرأس لكل طائر فبقدر الله وقدرته جل وعلا يكتمل الطائر ويطير. وأحياه الله جل وعلا بعد هذه الحالة التي صيرها إبراهيم من ذبح وخلق أحياه الله جل وعلا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فهل صار إبراهيم بذلك إلها؟ أبدا. إذا استدلالكم على أن عيسى إله لأنه أحيا الموتى أيضا استدلال لا يجوز عقلا ولا شرعا. وإن قلتم بأننا استدللنا على ألوهية المسيح لأنه أتى بالخوارق والمعجزات ما لم يأت بها بشر عادي فإننا نقول لكم ونرد عليكم في هذه الجزئية ونقول بأنه ما جاء أحد بالخوارق والمعجزات بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. ما جاء أحد بمعجزة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. اولا معجزته الخالدة الباقية التي تحدى الله بها البشرية بل وما زال التحدي قائما الى يوم القيامة الا وهي القرآن. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أقول بأن التحدي ما زال قائما إلى يوم القيامة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لأن هذا القرآن أخبر بما كان وما هو كائن وما سيكون وهذه صفة علم الغيب التي لا يمكن أن تكون إلا لإله جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل صار محمد بالقرآن إله؟ أبدا. فضلا عن المعجزات الحسية الأخرى التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال ولم آتي بمعجزة إلا وهي في البخاري ومسلم وفي السنن والمسانيد. على سبيل المثال انشقاق القمر فلقد طلب أهل مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة وآية وعلامة ودليلا على صدق نبوته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القمر وطلب من الله جل وعلا أن ينشق له القمر في السماء نصفين. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينشق له القمر في السماء نصفين فانشق القمر في السماء نصفين. اقتربت الساعة وانشق القمر وحادثة انشقاق القمر رواها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد. انشق القمر لرسول الله في السماء حتى رآه أهل مكة حتى المسافرين الذين كانوا في غير أرض مكة رأوا القمر قد انشق في السماء نصفين وجاءوا وأخبروا أهل مكة بذلك. وبالرغم من ذلك لم يؤمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزة أخرى كلام الشجر والحجر. الشجر كلم رسول الله حتى قال القاضي عياض عليه رحمة الله في الشفاء بأن قصة كلام الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر المعنوي من القوة. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. كلم الشجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند البزار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اظهر لي آية وعلامة على أنك رسول. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شجرة بجواره فقال اذهب إلى هذه الشجرة وادعوها وقل لها رسول الله يدعوك فأقبلي إليه. فذهب الرجل ودعا الشجرة فاستجابت. استجابت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما من شيء على ظهر هذه الأرض إلا ويعلمه التوحيد لله والنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كفرة الإنس والجن، كما ذكر الحبيب في الحديث الذي ذكره أحمد في مسنده من قصة البعير الذي قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الأنصاري يا رسول الله إني أخاف عليك صولته، فقال لا بأس علي منه. واقترب الرسول من هذا البعير الهائج الذي لا يستطيع أحد أن يتمكن منه أو أن يقوده، فلما نظر البعير إلى رسول الله جاء البعير حتى سجد بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله يسجد بين يديك هذا الحيوان، نحن أولى بذلك منه. قال كلا، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. ثم علق صلى الله عليه وسلم فقال فوالله ما من شيء في السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة الإنس والجن. هل كل يعلم؟ ألم سمعت قول الله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يرد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ويقول الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الشجر استجاب وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الشجرة منقية فتعجب هذا الرجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت رسول الله حقا فمرها فلترجع إلى مكانها. سبحان الله، أليس الذي اقتلعها من جذورها بقادر على أن يعيدها إلى مكانها؟ فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم فعادت. يقول القاضي عياض بأن حادثة كلام الشجر وكلام الشجر، لأن الشجر حينما أقبلت على رسول الله سلمت عليه قائلة السلام عليك يا رسول الله، لا تسأل عن الكيف لأن الذي يعلم الكيف هو الله والذي يقدر على ذلك هو الله جل وعلا. ذكرها البخاري ومسلم وغيرهما. كلام الحجر حديثه في البخاري يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. هذا الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزة، حني الجزع، حادثتها في البخاري ومسلم وغيرهما. لما صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر كان يخطب على جزع نخلة، فلما صنعوا له المنبر ترك الحبيب الجزع وصعد إلى المنبر. ولحظة أن صعد الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف على المنبر وترك الجزع بكى الجزع لفراق رسول الله. بكى الجزع، حن الجزع لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم بكى الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان احد الصحابة اذا ما حدث بهذا الحديث بكى وقال والله نحن اولى بذلك من الجزع حنينا لفراقك يا رسول الله حن الجزع لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم وبكى الجزع لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حتى نزل الحبيب من على المنبر نزل لما سمع بكاء الجزع سمع له خوارا كخوار الصوت وأنيما كأنين المريض أو العليل وصوتا كصوت الطفل نزل الحبيب من على المنبر والتزم الجزع فسكن الجزع وسكت فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو لم أفعل ذلك لظل هكذا يحن إلى فراقي إلى يوم القيامة. حن الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كفر الرسول الطعام بفضل الله جل وعلا وحديثه في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انكم لتعدون الايات عذابا وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لقد كنا نأكل نجلس لنأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام بين يديه سبح الطعام بين يديه. يقول ابن مسعود ايضا في نفس الحديث وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء حينما طلب الصحابة الوضوء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة المباركة في هذا الإناء فرأينا الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على الصحابة ويقول حي على الطهور المبارك حي على الطهور المبارك ثم يقول بعدها والبركة من الله ليس من عندي وإنما هي من الله جل وعلا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد إطراء بالكذب ولا بالبهتان ولا بالباطل والدليل على ذلك يوم مات ولده إبراهيم عليه السلام وكسفت الشمس في نفس اليوم الذي مات فيه إبراهيم كان على رسول الله أن يسكت فقط لا يعلق لأن الناس قد دمجوا وربطوا بين موت إبراهيم وكسوف الشمس قالوا كسفت الشمس حزنا على موت إبراهيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يسكت لا يقول شيئا حتى يظل هذا الكذب وذلكم الباطل عالقا بأذهان الناس أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد إطراء بالكذب ولا يريد إطراء من أصله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وصعد على المنبر وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس صلى الله عليه وسلم من رسول الله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا محمد فقولوا عبد الله ورسوله قولوا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليك يا رسول الله. والمعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة قالوا إن عيسى أحيا أكتب الأبرص ولم يفعل ذلك أحد نقول لا حينما جاءت زوج معاذ بن عصران وكانت مريضة بمرض البرص جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك وكان بين يدي رسول الله غصنا من الشجر فمد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغصن فمسح به جسدها فبرئت بإذن الله جل وعلا. ويوم أن جاءه قتادة بن النعمان وقد فقعت عينه وسالت على خده فمد الحبيب صلى الله عليه وسلم يده وأمسك عين قتادة وردها إلى مكانها فكانت أصح عينيه بإذن الله ثم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركة من الله جل وعلا. والمعجزات كثيرة فهل صار محمد بذلك إلها؟ ها؟ بل قال محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إني إله من دون الله. فإذا استدلالكم على أن المسيح إله لأنه لم يولد كما يولد البشر فإن الله خلق آدم من غير أب ومن غير أم. وإن قلتم بأنه إله لأنه أتى بالمعجزات فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بل وإن جميع الأنبياء قد أتوا بالخوارق والمعجزات وبالرغم من ذلك لن يدعي واحد منهم الألوهية مع الله أو من دون الله جل وعلا. وإن قلتم بأن عيسى أحيى الموتى ولا يحيي الموتى إلا إله فعندكم في الأناجيل والتوراة التي تقرؤونها بأن كثيرا من الأنبياء قد أحيى الله جل وعلا لهم الموتى بإذنه وقدرته. إذن استدلالكم على ألوهية المسيح لا يجوز عقلا ولا شرعا فضلا عن الأناجيل التي تقرؤونها. ما قال إنجيل يوحنا الذي تعترفون به وتؤمنون به وتقرون به، هل قرأتم في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول من هذا الإنجيل يقول عيسى عليه السلام بالحرف الواحد إن الله عز وجل ما أكل ولا يأكل وما شرب ولا يشرب وما نام ولا ينام ولم يلد ولم يولد ولا ولد له. هذا في إنجيلكم أنتم، عندكم أنتم في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول من الإنجيل هذا قول عيسى عليه السلام يضرب الله جل وعلا بالألوهية ويقدس الله جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب فيقول إن الله عز وجل ما أكل ولا يأكل. هذه صفة البشر، عيسى يأكل ويشرب وينام، ما أكل ولا يأكل وما شرب ولا يشرب وما نام ولا ينام ولم يلد ولم يولد ولا ولد له. وفي إنجيل يوحنا أيضا في الإصحاح رقم 20 في الإصحاح 20 من نفس الإنجيل يقول عيسى عليه السلام إن الله ربي وربكم وإلهي وإلهكم. ماذا تريدون بعد ذلك يا أيها النصارى؟ عيسى عليه السلام يقول إني عبد الله وأنتم تريدون إلا أن يقول إنني أنا الله. سبحان الله العلي العظيم، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. عيسى يقول إني عبد الله، بل إن أول كلمة نطق بها عيسى وهذه حكمة عظيمة، أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام هي أنه أقرب الله بالوحدانية ووصف نفسه بصفة العبودية لله جل وعلا. اسمعوا القرآن الكريم، يقول الله جل وعلا في سورة مريم وأتت به قومها تحمله، وهو طفل صغير رضيع، وأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها المسيح وهو في مهده ما زال رضيعا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. هكذا أعلنها عيسى، قال إني عبد الله، وقال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويأبى النصارى بعد كل ذلك إلا أن يقولوا عيسى هو الإله أو ابن الله أو ابن زوج الله والعياذ بالله. ولقد جاءني أحدهم يوما وهو كبير من كبرائه، حينما كنت أفسر هذه الصورة وشرح الله صدر عبدا لا بأس به من النصارى، جاء يجادل ويناقش بالباطل. ولما أردت أن أنهي اللقاء، وكان والله الحظ لله جل وعلا، كنت واقفا وكان يجلس مسؤولا كبيرا من المسؤولين، فقيل الكبير وهو على علم بدينه: أما قرأت هذا الخبر؟ أما سمعته؟ قال: أي خبر؟ قلت: خبر أدعته كل وكالات الأنباء، ما من جريدة إلا ونشرت، وما من إذاعة إلا وأذاعت. قال: ما هو؟ قلت: خبر زواج البابا. قال: البابا؟ البابا تزوج؟ قلت: نعم. قال: إنك كاذب. قلت: ولم تتهمني بالكذب؟ قال: لك. قال: لأن البابا عندنا لا يتزوج، فهو أدنى من أن يتزوج. فقلت له: إن كان البابا عندكم لا يتزوج فكيف تزوجون الله بمريم؟ البابا بشر، أثنى عندكم من أن يفعل ذلك ومن أن يتزوج، وما استحييتم أن تجعلوا مريم زوج لله، أن تجعلوا مريم زوجا لله جل وعلا. إنه الباطل، إنه الكذب. فالله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. ومن اعتقد بهذه العقيدة التي تقول بأن عيسى ابن الله فهو على الكفر البواح، لقول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا وإياكم على عقيدة التوحيد، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الأحباب، رأينا في هذه المقدمة الموجزة عقائد النصارى، وأنه ينبغي أن يتوقف النصراني المنصف عند هذه العقائد ليتعرف على الحق من الباطل. وأنا أقول ذلك وركزت في هاتين المقدمتين على أهم ما ينبغي أن يعرف لدى النصارى، ليحول كل إنسان منكم يستطيع أن يعبر عن ذلك بأي لغة من اللغات أن ينقل ذلك إلى النصارى في أي مكان، فإن كل واحد منا مسؤول عن دين الله جل وعلا. ويحزنني ويؤلمني أن قسيسا من قساوسة السودان حينما أعلن إسلامه لله جل وعلا في مؤتمر كبير حضره بعض العلماء، قال يلقي اللوم على المسلمين وعلمائهم، قال: لماذا ترسمون طيلة هذه الفترة لا تدعونا إلى دين الحق؟ ما ذنب والد الذي مات على الباطل؟ وما ذنب أم التي ماتت على الكفر؟ إن ذنب والدي وذنب أمي معلق بكم أيها العلماء، معلق بأقوالكم أيها العلماء. فهيا تحركوا لدين الله جل وعلا، ادعوا النصارى، ادعوا النصارى، لأنهم لا ينامون ليلا ولا نهارا في البحث عن الوصول إلى تنصير المسلمين. هم أهل الباطل وأنتم أهل الحق، لا تتحركون، لا تتحركون لدين الحق. والله مساءلون بين يدي الله، سنسأل عن هذا الدين. يا من في حوزتك نصراني، والله ستسأل عنه. هل دعوته؟ هل عرفته الحق من الباطل؟ هل أخذت بيديه إلى طريق الإسلام وإلى طريق الإيمان؟ مسؤول أنت بين يدي الله جل وعلا. أيها المسلم المسكين، يا من انشغلت بالأفلام والمباريات والمسلسلات
بلغة من اللغات، فخذ قليلا من هذه الخطبة والتي قبلها وبلغ، فأنت مسؤول عن دين الله جل وعلا. بلغوا عني ولو آية، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهيا أيها الشباب وأيها الأحباب، حتى ولو بطريق هذا الشريط أو بطريق ترجمة الله، بلغوا دين الله جل وعلا وانصروا دين الحق ودين الإسلام، فإن الإسلام دين عالمي. لم يرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام لأهل جزيرة العرب وحدهم، بل لكل الناس على ظهر هذه المعمورة. فالإسلام دين الله جل وعلا للعالمين، فتحركوا لدين الله جل وعلا، واعلموا أننا والله مقصرون في حق هذا الدين العظيم وفي حق هؤلاء الذين يريدون أن يتعرفوا على الحقائق. وما عليك إلا أن تدعو، والنتائج بيد الله جل وعلا، لا تسأل عنها ولا تحاسب عليها. خذ بالأسباب واترك النتائج لمسبب الأسباب جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للحركة لدين الله جل وعلا وللزوج عن دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما خلقنا موحدين أن يتوفانا على التوحيد والإيمان. اللهم كما خلقتنا موحدين فتوفنا على التوحيد والإيمان. اللهم كما جعلتنا موحدين فتوفنا على التوحيد والإيمان. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل بلد رسولك امنا مطمئنا. اللهم اجعل بلد رسولك امنا مطمئنا.